مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر اسمه أن التصويت على قرار في مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة لنزع الأسلحة العراقية قد يؤجل إلى الأسبوع المقبل. المسؤول قال إن التوقيت خاضع للمناقشة وكل شيء قابل للتغيير على حد تعبيره. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن المتحدث باسم البيت الأبيض أري فليشر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يقبل تأجيلا قصيرا للتصويت في مجلس الأمن. صادق البرلمان الألباني اليوم الخميس على إرسال وحدة عسكرية صغيرة إلى العراق في حال نشبت الحرب في الخليج. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نسبت إلى المتحدث باسم البرلمان سكندر دوكا أن الفئات النيابية صوتت بالإجماع على إرسال القوات الألبانية إلى المنطقة. قالت وكالة رويترز للأنباء إن العراق وإيران سيتبادلان حوالي 1600 أسير الأسبوع المقبل. الوكالة نسبت هذا الخبر إلى مسؤولين إيرانيين. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نحو 6000 جندي أمريكي سيرابطون في الأردن، إلا أن أراضي المملكة لن تستخدم كمنطلق للهجوم على العراق. القوات الأمريكية التي يوجد 3000 جندي منها في الأردن ستنشر في 4 قواعد في الصحراء الشرقية، هي المرفق والأزرق والصفي والرواشد. رفض وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي إدخال مطالب بريطانية في قرار يصدر عن مجلس الأمن حول نزع الأسلحة العراقية. الحديث قال في تصريح إلى شبكة الجزيرة للتلفزيون إن المطالب التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم أمس أهدافها تبرير الحرب على بغداد على حد تعبير الوزير العراقي. وصفت اليونان التي تحتل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن وصفت الاقتراح البريطاني الذي يطرح شروطا لنزع الأسلحة العراقية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح حسب ما جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية طانوس بيغريتيس قال إن طرح الحل الوسط يعتبر إشارة إيجابية. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية، قرأه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
هناك كلمة صغيرة موجزة في اللهجة الشعبية الدارجة في العراق تحمل على صغرها عوالم واسعة من القيم والأعراف التي تشكل بنية المجتمع. هذه الكلمة هي النخوة، وتعني المساعدة والعون والدعم والحماية ونحو ذلك من القيم الحميدة التي يقوم عليها المجتمع البسيط الناشئ. تجسم ذلك بصورة جلية في تعامل سكان الفرات المحافظين والمتدينين مع الشيوعيين. فمما نتذكره أن مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان الملقب بفهد قد عاش في مدينة الناصرية، ويظهر هذه الحقيقة البسيطة الهامشية أعطت إشعاعا. رغم ذلك فانتشرت الشيوعية بين الكثير من شباب تلك المنطقة في تلك الأيام، أيام الخير. بعد أن اعتقل فهد وسيق إلى السجن تفرق رفاقه في المنطقة، التجأ ثلاثة منهم إلى منطقة البطحاء، وكانت هذه المنطقة يهيمن عليها الشيخ فالح السعدون شيخ المنتفك. أبلغوه بأن ثلاثة أفندية قد أخذوا يتواجدون في الديرة ويعيشون بين سكانها المدشدشين والمعقلين بما يثير الشبهات. سألهم الشيخ فالح ماذا يعملون؟ هل يعتدون على الحريم أو حاطين عينهم عليهم؟ قالوا لا، هالزلم في منتهى الأدب والخلق. قال هل سرقوا شيئا من أحد؟ هل اعتدوا على أحد؟ قالوا لا أبدا، ما يأخذون شيء إلا ويدفعون فلوسه. سألهم وش يسوون هنا؟ قالوا يكتبون ويطبعون أوراق ويوزعون أوراق. قال هذا كل فعلهم، خلوهم وما تتفاضلون بهم. ومرت الأيام والأشهر والرفاق يكتبون ويطبعون مناشير الحزب ويوزعونها في المنطقة، حتى لفت ذلك نظر السلطات فاستدعى المتصرف الشيخ فالح السعدون وسأله في الأمر. قال له عندك ثلاثة شيوعيين يوزعون مناشير. أجابه الشيخ بحكمة العارفين، وشنو اللي حصل منها؟ أريد أسولف لك سالفة ابن عمنا الشيخ مطلق الخيون. عنده زوجات اثنين، كل وحدة منهن جابت له ولد، واحد اسمه خلف والثاني عبود. كبروا الويلاد وأخذهم للملة، قال له خلي بالك عليهم وعلمهم وعندك الخيزرانة. إذا خلف قصر بالدرس وسوى عايزة شغل الخيزرانة على عبود، وإذا عبود قصر شغل الخيزرانة على خلف. التفت رئيس عشائر السعدون وقال للمتصرف هالولاد الثلاثة اللي عدنا مثل ولدنا، عايشين ويانا، وإذا واحد منهم قصر وسوى الناقصة انشغل عليهم الخيزرانة. ضحك المتصرف وانتهى الأمر، وبقي الرفاق الثلاثة ينشطون ويعملون هناك حتى وقعت ثورة عبد الكريم قاسم ولم يحصل منهم ما يستوجب الخيزرانة. أيام خير وكانت. إلى الشمال من ذلك بقليل تقع مدينة السماوة، وكانت نقطة المواصلات مع سجن نقرة السلمان، حيث كانت الحكومة قد زجت بقادة الحزب الشيوعي زكي خيري وحميد عثمان وعزيز الحاج وسواهم. اعتاد ذووهم على زيارتهم مرة في الشهر، يطمئنون عليهم ويزودونهم بالأكل والثياب والكتب والمجلات ونحو ذلك. كانوا يركبون قطار الليل من غرب بغداد ويصلون مدينة السماوة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وكانت السيارات لا تنطلق ليلا خوفا من الضياع في البادية، اعتادت على السفر عند الصباح. يعني ذلك أنه كان على عوائل السجناء أن يمكثوا في السماوة حتى الصبح. لم يكن في هذه المدينة الصغيرة أي فندق أو خان يأوي إليه المسافر لقضاء الليلة حتى الصباح، فتحيروا في أمرهم، تمددوا على الأرض وناموا بجوار حائط المحطة. سمع بذلك أهل المدينة، عضوا على أصابعهم وقالوا الله يلعن الشيطان، ناس مسلمين رياجيل ونسوان وأطفال ينامون على القاع بولايتنا، أستغفر الله يا عيب الشوم. خفوا إليهم بسياراتهم وعرباتهم وخيلهم وحميرهم وتقاسموهم فيما بينهم. الحاج علي حيدر أخذ الرجال إلى بيته، الحاج حسن الخليلي أخذ النساء ليضمهن إلى نسائه في بيته، سيد نور الياسري أخذ أسرة عزيز الحاج إلى داره، ومن كان عنده أطفال أخذ أولاد الشيوعيين إلى بيته. عرفوا أنهم في طريقهم إلى سجن نجرة السلمان يزورون قادة الحزب الشيوعي العازمين على الثورة وقلب كل شيء في العراق. ولكنها كانت أيام خير، وكان الناس الراعي والرعية يحملون في قلوبهم نزعة الرحمة، نزعة النخوة، النخوة نحو عابر السبيل والمقطوع والمحتاج. تمد يدك إليه، تنشله من كبوته، تغيثه وتعينه قبل أن تسأله ما خطبه وما جاء به إلى هنا. هذه هي أسس النخوة العراقية. ما السئلة؟ وين بطاقة هويته؟ ولا شنو اسمه؟ ولا عنوانه؟ شغله؟ عمله؟ ما تفتش جيوبه وتفتح جنطته؟ إنه في حاجة إلى معونتك وكفى. وتحولت المناسبة إلى عرف من أعراف مدينة السماوة على ضفاف الفرات. كل من جاء إليها في طريقه إلى سجن نجرة السلمان ينزل ضيفا على أحد بيوتها، يفرشون له السرير ويقدمون له الزاد والشراب ويسلونه عن وحشته، ثم يودعونه عند الصباح بالدعاء والوصول بالسلامة. نشأت بفضل ذلك علاقات ألفة وصداقة بين هذه العوائل الفراتية الكريمة، آل الياسري وآل الخليلي وسواهم، وبين عوائل أولئك الرفاق الذين سعوا لخير العراق، أخطأوا وأصابوا وأصابوا وأخطأوا، ولكنهم كانوا أصبة من الشباب سعوا على طريقتهم وحسب فهمهم لما ينفع بلدهم ويحرر وطنهم. وكذا عرفهم أهل السماوة والرميثة والبطحاء، التقطوا منشوراتهم ودعوا لهم بالخير والصلاح. أولاد حلال، شباب عراقي يريد الخير في أيام خير. وراحوا ويذيج الأيام، أيام الخير اللي راحت ويا كل أهل الخير.
تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، مظل الدنيا تتحال، تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حال حي الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويوزع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجالي يصيروا نبات ورجالي يغلوا نبات ورجال أنصاف رجال وعلى هالمنوال تمر الأجيال وكل جيل يقول والحال يدوم والحال يدوم والحال يدوم ما تخلي الدنيا الحال تتحول العالم خطة قصرت أو طالت الأعمار وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الأشرار دايما تكون أدوار أدوار يروحون ينزل السار ويلحق جمعان يراوون غرور الإنسان بالمال أو بالسلطان وشلون يغر الشيطان يخرج عن طول الإنسان والعالم فان كل يوم الشام والناس تقول والحال يدوم والحال يدوم والحال يدوم ما تظل الدنيا الحال تتحول من حال الحال
سيداتي وسادتي. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول التحذير الذي أطلقه رئيس هيئة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن حربا تقودها الولايات المتحدة دون تفويض من مجلس الأمن سيهدد سياسة الاتحاد الخارجية المشتركة، وسيجد الاتحاد الأوروبي صعوبة بتمويل إعادة بناء العراق بعد الحرب. ولا صادق عدت عرضا لهذا التقرير. أخبر كريس باتين رئيس هيئة العلاقات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي أمس بأن الخلاف القائم حول العراق قد يصيب سياسة الاتحاد الخارجية المشتركة بالشلل، وحذر من أن حربا تشنها الولايات المتحدة على العراق دون دعم من الأمم المتحدة لن تكون حربا شرعية، وبالتالي سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي المساهمة ماليا في إعمار العراق بعد الحرب ما دامت لا تتمتع هذه الحرب بتخويل من الأمم المتحدة. عن هذا الموضوع وفانا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية آتو لوبياكاس بالتقرير التالي من بروكسل.
عبر رئيس هيئة العلاقات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي كريس باتن عن أسفه لفشل الاتحاد في اعتماد سياسة خارجية مشتركة إزاء العراق. وعبر باتن الذي كان يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن أسفه أيضا لعدم رغبة الدول الأعضاء في الاتحاد في منح هيئة العلاقات الخارجية دور المنسق للسياسة الخارجية أو في الانصياع لرأي الأغلبية عندما يتم اعتماد قرار. وأشار باتن إلى أن هذه المشكلة جديدة، ثم أورد كلمات قالها في باريس قبل 3 سنوات تقريبا، وقال:
ما كانت المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بالوضوح الذي بدت عليه خلال الأسابيع الأخيرة العسيرة، ويثبت ذلك ما سبق أن قلته قبل 3 سنوات في باريس. وقد قلت في ذلك الوقت إن على جميع الدول الأعضاء أن تقر بصحة رأي أولئك الذين يشرفون على سياسة الاتحاد الخارجية والأمنية المشتركة، وهو أن اعتماد الحكومات قراراتها الخاصة دون العودة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشتركة إنما يعبر عن حالة ضعف، ويجعل سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية العامل المشترك الأصغر بين الدول الأعضاء. وسيظهر ذلك في شكل أوضح مع انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد.
وقال رومانو برودي رئيس الهيئة الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي متحدثا في ستراسبورغ أيضا بأن على الدول الأعضاء في الاتحاد أن تثبت ولاءها وتضامنها على صعيد القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية. كما قال برودي إن مهمة خاصة تقع على عاتق أعضاء الاتحاد الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تتعلق بالتنسيق والدفاع عن مصالح الاتحاد. وقال باتن إنه يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال وضع آلية أفضل ومنح الهيئة الأوروبية دورا أكثر حسما، وأضاف أنه لا يمكن ترك سياسة الاتحاد الخارجية للدول الأعضاء، ثم تابع بالقول:
Of course it's possible, as some have suggested, for a small group of member states to act as a driving force to give Europe a coherent.
طبعا من الممكن أن تقوم مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد، وكما اقترح البعض، بالتصرف باعتبارها القوة الدافعة التي تمنح أوروبا سياسة خارجية متماسكة وأكثر وضوحا، ولكن ذلك قد يؤدي في حالة عدم وجود آلية لتعزيز الإرادة السياسية المشتركة إلى خلق حالة من عدم التماسك. وما كان هذا الوقت جيدا بالنسبة إلى أولئك الذين يعتقدون أن الطريق الذي يجب أن تسير فيه السياسة الخارجية الأوروبية يتمثل في ترك الأمور للدول الأعضاء الكبرى في الاتحاد.
ثم انتقد باتن بحدة الولايات المتحدة، واعتبر أن عملا عسكريا تشنه ضد العراق سيكون غير شرعي دون تأييد من الأمم المتحدة، وقال:
It's in the interests of the whole world that power should be constrained by global rules and used only with international agreement.
سيكون من مصلحة العالم أجمع أن يتم إخضاع القوة لقوانين دولية واستخدامها في سياق الاتفاق الدولي. وهل هناك مصدر لإضفاء الشرعية الدولية على عملية للتدخل العسكري غير الأمم المتحدة؟
وقال باتن أيضا أن الولايات المتحدة لم تعر غير أهمية قليلة للالتزامات الدولية، ثم مضى إلى القول بأن رفض الولايات المتحدة التصديق على معاهدة حظر التجارب وانسحابها من معاهدة الصواريخ الباليستية قد أضر بالجهود الهادفة إلى منع الانتشار النووي والحرب ضد الإرهاب بشكل عام. وأكد باتن بأن على الأمم المتحدة أن تشرف على إعمار دولة العراق بعد الحرب وأن تسمح للشعب العراقي بقيادة هذه العملية، وقال:
If tragically the position of the United Nations remains ambiguous, if, for example, authority for an attack rested solely on resolution 14.
إذا بقي موقف الأمم المتحدة غامضا إلى حد بعيد بشكل تراجيدي كأن يعتمد التخويل بمهاجمة العراق على القرار 1441 وحده دون تأكيد واضح من مجلس الأمن بأن إخفاق العراق في الامتثال بشكل كامل يعتبر سببا لشن حرب، فسيكون من المحبذ رغم ذلك أن تقوم الأمم المتحدة وفي أقرب وقت ممكن بالإشراف على توفير المساعدة الإنسانية التي قد تكون ضرورية هناك بعد الحرب، وعلى إنشاء نظام عراقي جديد يقوده الشعب العراقي نفسه.
وحذر باتن من احتمال أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه وهو أكبر جهة مانحة في العالم أمام معضلة تتعلق بتمويل أعمال الإعمار في العراق في حال لم تتمكن الأمم المتحدة من إصدار تخويل بالحرب، وقال:
It will be very difficult in any circumstances to launch massive new programs in Iraq and in the neighborhood of Iraq.
أيا كانت الظروف سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي إطلاق برامج جديدة ضخمة في العراق وفي المنطقة المجاورة بسبب القيود في الميزانية، وسيواجه الاتحاد صعوبة مشابهة في الإسهام بشكل كامل وعلى نطاق واسع في عملية الإعمار على المدى البعيد لو جرت الأحداث دون غطاء مناسب من الأمم المتحدة، ولو بقيت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها.
وكان باتن قد أشار إلى النقطة ذاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن بشكل بسيط جدا في مقابلة أجرتها معه صحيفة الاندبندنت البريطانية، إذ قال في المقابلة إنه سيكون من السهل جدا الإجابة على السؤال المتعلق بمدى السهولة أو الصعوبة التي سيتم بها جعل البرلمان الأوروبي ودوله الأعضاء يخولون تمويلا في العراق في مثل هذه الظروف. ثم مضى باتن إلى القول، وهنا أقتبس: يدفع الألمان 25% من ميزانية الاتحاد، ونحن نعرف ما هو رأي الألمان، وأنا ديمقراطي، نهاية الاقتباس. وحذر باتن أمس أيضا من أنه قد يكون للخلاف حول العراق أضرار جانبية تتعلق بتوسع الاتحاد الأوروبي، ثم أشار إلى التحذيرات التي صدرت عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والتي قال فيها إنه إذا ما دعمت الدول المرشحة لعضوية الاتحاد سياسة الولايات المتحدة فقد يؤثر ذلك على فرصتها في الانضمام إلى الاتحاد. وقال باتن:
I think it is particularly damaging that disagreements over Iraq have been allowed to overshadow the debate about enlargement. We should not call into question.
أعتقد أنه سيكون من المضر جدا وبشكل خاص ترك الفرصة للخلافات حول العراق كي تؤثر على النقاش الدائري داخل الاتحاد بشأن التوسيع. علينا أن لا نضع رغبة هذه الدول في الانضمام إلى الاتحاد موضع التساؤل لمجرد سبب واحد يتعلق برأيها في الأزمة العراقية.
ومع ذلك قال باتن إن على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد أن تدرك أنها على وشك القيام بخيار يتعلق بوجودها، ثم اقتبس جملة وردت في نص معاهدة ماستريخت تقضي على جميع الدول الأعضاء، وهنا اقتبس: بالامتناع عن أي فعل من شأنه أن يؤثر على فعالية الاتحاد باعتباره قوة متماسكة في مجال العلاقات الدولية، نهاية الاقتباس.
Thank you.
تبدأ الآن مستمعينا الكرام الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في كردستان العراق. هذا أولا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد الذي تحدث مع محافظ كركوك عن الأوضاع الحالية في المحافظة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواجهة الحرب المحتملة ضد بغداد.
في خضم الاستعدادات الجارية ومن قبل أطراف عدة لخوض حرب خليجية ثالثة إنجاز القول، تبرز قضية مدينة كركوك إلى الواجهة منذ فترة، فمن جهة تعزز الحكومة العراقية من دفاعاتها حولها وتقوم بتلغيم آبار النفط فيها، ومن جهة ثانية يقال أن دخولها في حال اندلاع الحرب حكر على الأمريكان أو البريطانيين وحدهم، فيما يستعيد عشرات الألوف من المرحلين الكرد للعودة إليها من جهة ثالثة، هذا إضافة إلى أفكار غير التي ذكرناها. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، انتقد بالحقوق والكاتب نظام الدين قلي محافظ كركوك في حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل، وسلم اللقاء بالاستفسار عن أحدث الإجراءات الاحترازية للحكومة العراقية هناك.
النظام العراقي مستمر في تعبئة عامة المدنيين للانضمام إلى جيش القدس، وتجرى الآن وبشكل سريع تسليح جميع الحزبيين، وهناك مزيد من تقسيمات في كركوك إلى قواطع وتوزيع المسلحين الحزبيين في جميع هذه القواطع وبإشراف رفاق قياديين، وهناك أيضا المزيد من تأمين المؤن وجميع الاحتياطات الضرورية من المواد الغذائية من والماء والوقود في جميع المقرات والمواقع الحزبية والعسكرية وحتى الإدارية. ويوم أول أمس قام النظام بتفتيش جميع البيوت في جميع الأحياء الكردية في كركوك مثل شورجة وإمام قاسم ومصلى والرحيم آوى وتبت ملا عبد الله وبجلر وإسكان إلى آخره، للتحري عن الأسلحة ومصادرة ما يجدونه عند الناس، والتشدد في هذا الإجراء وصل إلى أقصى الحدود. كذلك هناك مراقبة شديدة لجميع الاتصالات الهاتفية وخاصة في دور الضباط وضباط الصف وأمكنة عملهم، وفي المقرات والسكنات العسكرية كذلك مراقبة ذهابهم وإيابهم وتجوالهم وتجمعاتهم وارتباطاتهم اليومية خشية من حدوث أمر لا يفيدهم. وكذلك هناك ضغط متزايد في نقاط السيطرة في منافذ كركوك والتشدد في تفتيش الداخلين إليها ووضع ومنع كثيرين من المواطنين من دخولها. كذلك هناك حفر خنادق وسواسل ترابية ومتاريس في أطراف كركوك وفي كثير من أزقتها وفي المحلات العامة، كذلك حفر ترع وآبار ترابية في أطراف كركوك وإملائها بالنفط الأسود بغية تهيئتها للحرق عند الضربة لتحدث دخانا كثيفا تغطي بها سماء المدينة لأغراض دفاعية. وبالتأكيد هناك تلغيم جميع آبار النفط وحقولها بغية تفجيرها عند هزيمتهم. وتم في الأخير أيضا جلب جميع سيارات البيكاب واللاند كروز ووضع مجاميع منها تحت الإمرة العسكرية للاستفادة منها للأغراض القتالية. ويوم أمس عززوا أكثر من القدرة القتالية في المعسكرات في كركوك، وعلى سبيل المثال تم جلب صواريخ متعددة من نوع صمود بأعداد كثيرة إلى المنطقة، وتم نصب بعضها في معسكر خالد قرب كركوك.
أخ نظام الدين، يتردد أن الأمريكان وحلفائهم وحدهم الذين سيدخلون كركوك عند وقوع الحرب، فما هي الأسباب من وراء ذلك؟ وماذا لو قام المنتفضون الكرد المحتملون من أهالي المدينة بالسيطرة على الموقف كما حصل في سائر المدن الكردستانية في انتفاضة عام 91؟
نحن نعتقد بأن الأمريكان والبريطانيون في تصورهم عندما يرومون الدخول لوحدهم إلى مدينة كركوك ومنع المسلحين الكرد من قوات البيشمركة إلى مرافقتهم، يتصورون بأن السبب هو خشية حدوث مشاكل ونزاعات عرقية. هذا التصور ليس في محلها إطلاقا، وإن قوات البيشمركة في مستوى عال من الفهم لمسؤولياتهم القتالية ومسؤولياتهم السياسية. والدليل على ذلك أن قوات البيشمركة حينما دخلت مدينة كركوك في 20/21 آذار من عام 1991 كانت الجماهير في كركوك كردا وتركمانا وعربا وآشورا وكلدانا وكلهم التفوا حول البيشمركة وعاونوهم ولم تحدث أي مشكلة عرقية في كركوك.
نظام دينجلي محافظ كركوك في حكومة كردستان العراق. شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن أربيل إلى السليمانية مع سعد عبد القادر في تقرير يذكر فيه أن الاستخبارات العسكرية العراقية تقوم بالتحقيق حول أسباب الحريق الذي نشب أواخر الشهر الماضي في أحد آبار النفط في كركوك.
علمت إذاعة العراق الحر من مصادر كردية مطلعة في السليمانية بأن استخبارات الفيلق الأول منهمكة الآن في التحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب في 25 من شباط الماضي بأحد آبار النفط في كركوك والقريبة من محلة الشورجة. وبحسب تلك المصادر أن السلطة تشك في أن الانفجار حدث نتيجة عملية تخريب استهدفت الآبار النفطية. وعلى أثر ذلك وبحسب المصادر بدأت أجهزة الاستخبارات بمراقبة المكالمات الهاتفية التي يجريها ضباط ومراتب الوحدات عبر الخطوط المدنية الموجودة في الوحدات العسكرية، فيما باشرت عناصر من شعبة أمن الفيلق الأول بالإشراف على واجبات الاستطلاع التي تنفذها كتيبة استطلاع الفيلق. وعلى الصعيد نفسه يخضع الآن الآمرون والضباط في الفيلق الأول إلى مراقبة شديدة من قبل شعبة أمن الفيلق التي ترفع عنهم تقارير يومية بهذا الصدد إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة. وشددت الشعبة نفسها حول عدم إناقة مسؤوليات وواجبات حساسة لضباط ومراتب من القومية الكردية من منتسبي وحدات الفيلق وإن أمكن نقلهم إلى تشكيلات في القاطع الجنوبي. وبحسب المصادر نفسها أن أوامر صدرت بمنع استخدام طريق طوس خرمات وكفري من قبل أي شخص مدني أو عجلة مدنية. أما بالنسبة لسكان القرى الواقعة على هذا الطريق فإنه تم فتح ملف خاص بهم في مركز استخبارات طوس ومركز استخبارات كفري، كما منعت زيارات أقارب سكن تلك القرى في الوقت الراهن ولا إشعار آخر. وعلى الصعيد نفسه نشرت صحيفة الاتحاد التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية خبرا جاء فيه أن رئيس أركان الحرس الجمهوري أصدر أوامر يقضي بإعدام كل عسكري يحاول بحسبهم زعزعة الأمن والاستخار وبث الإشاعات المغرضة أثناء شن قوات التحالف هجومها المحتمل على العراق أو كل من يحاول تعطيل الأسلحة والأجهزة العسكرية أو يتهرب من مقاتلة من سماهم بالمخربين أو يكتشف بأن له ميولا نحو قوات التحالف. وفي السياق نفسه كشفت الصحيفة نفسها والتي تعبر عن الاتحاد الوطني الكردستاني كشفت عن اسم طبيب يشغل الآن منصب معاون مدير مستشفى حماد الشهاب العسكري في الراشدية والذي اعترف لدى المقربين منه بأنه كلف من قبل السلطات العليا عام 1988 بحقل عدد من المواطنين الكرد الذين كانوا معتقلين في نقرة السلمان إثر عمليات الأنفال العسكرية وحقلهم بمادة مميتة. والطبيب الذي يحمل رتبة عميد يدعى جاسم محمد كريم فرج. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى في السليمانية دقائق أخرى مع مراسلنا سمير رمزي في تقرير يذكر فيه أن السلطات الأمنية العراقية أطلقت النار عشوائيا على حشد من المواطنين الكرد عند إحدى نقاط التفتيش قرب مدينة شمشمال وأصابت مواطنا بجروح.
أصيب يوم الأربعاء أحد المواطنين بطلق ناري في يده بعد أن أطلق رجال الأمن التابعين للحكومة العراقية النار عليه في نقطة تفتيش التحدي في بان مخان والتي تفصل أقليم كردستان عن مناطق نفوذ السلطة المركزية والقريبة من مدينة شمشمان. جاء الحادث بعد أن أطلق النار على حشد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم للمرور صوب مدينة كركوك. وفي حديث خاص لإذاعة عراق الحر قال المواطن المصاب والذي يرقد الآن في مستشفى إمرجنسي بالسليمانية وامتنع عن ذكر اسمه خوفا من انتقام السلطات العراقية منه ومن ذويه كونه يسكن مدينة كركوك، وذلك حسب قوله أكد إنه كان ضمن المئات من المسافرين الذين ترجلوا من سياراتهم بعد انتظار دام لأكثر من 3 ساعات، وقد وصل عدد السيارات المصطفى إلى 200 سيارة. وعند نقطة التفتيش أطلق أحد رجال الأمن النار عشوائيا على المواطنين. وعن سبب الحشد الكبير للمواطنين قال المواطن المصاب لقد هرب الكثيرون من مدينة كركوك إلى أقليم كردستان خوفا من حملات المداهمة والتفتيش التي تقوم بها القوات الحكومية العراقية داخل المدينة. وأضاف إن البعض منهم أراد العودة إلى كركوك ثانية إلى أنهم منعوا من ذلك عند نقطة تفتيش التحدي مما اضطروا إلى الانتظار. هذا وكان رجال الأمن في السيطرة ذاتها أحرقوا سيدة كردية تدعى نازيف محمد نوري قبل أيام، وهي تعاني إثر ذلك من إصابات عديدة وما تزال ترقد في إحدى مستشفيات السليمانية. ويرى المواطنون إن عبور نقاط التفتيش أصبح عملية لا تخلو من المخاطر، وإن الخوف والاضطراب والقلق واضحة تماما على وجوه رجال الأمن في نقاط التفتيش، ربما لاعتقادهم أنهم سيكونون الضحية الأولى في حال اندلاع الحرب. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش. سيداتي وسادتي، من برامج الخميس المعتادة برنامج قضية في حوار، أعداد وتقديم الزميل سامي شورش. وبسبب غيابه فإن الزميل محمد البصري سيواصل معكم تقديم حلقات هذا البرنامج. وعد اليوم حلقة حول المخاطر التي تتعرض لها الأمم المتحدة، ما يؤثر على مصداقيتها، وأجرى مقابلتين، الأولى مع الناطق باسم الحكومة البريطانية والثانية مع خبير في المعهد الملكي للدراسة الدفاعية.
مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم إلى قضية في حوار. يرى محللون سياسيون وصحفيون في وسائل الإعلام الغربية أن مصداقية الأمم المتحدة أصبحت على المحك بعدما كثرت التصريحات الرسمية والسياسية المتضادة حول الخلاف بين دول مجلس الأمن بشأن الأزمة العراقية ومساعي الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرار ثان يجيز استخدام القوة، وتصريحات فرنسا وروسيا باستخدام الفيتو ضد ذلك القرار. وقد أجريت حوارا مع شخصيتين مختلفتين للوصول إلى صورة واضحة حول ما يتردد من تعريض مصداقية الأمم المتحدة للمخاطر. وهذا حواري الأول مع السيد جيرارد راسل الناطق باسم الحكومة البريطانية. سيد راسل، يعني واضح أن هناك انقساما في مجلس الأمن الدولي حول قرار ثاني يجيز استخدام القوة ضد العراق، يعني ما زالت فرنسا وروسيا مثلا مصرتين على معارضتهما للقرار. هل تعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعولان على الأغلبية الأخلاقية في المجلس، أي تحولان الحصول على تأييد 9 من أعضاء المجلس 15؟
نحن طبعا كنا دائما ملتزمين بطرح هذه المسألة أمام الأمم المتحدة. نحن مقتنعون بإخلاقية القضية، لأن نظام صدام حسين كان معروفا من الأول بتزرفه الاستبدادي والقمعي، وأيضا انتهك خلال 12 سنة القانون الدولي بخصوص أسلحة الدمار الشامل، بالرغم من سلسلة من القرارات الدولية. نحن أيضا ننظر إلى قرار 1441 ونرى أن هذا القرار في الواقع سمح بالعمل العسكري عندما أشار للعواقب الخطرة التي سيواجهها العراق في حالة رفض تطبيق القرار الفوري. ولكن نحن نريد أن يكون هناك قرار إضافي من مجلس الأمن في الواقع يصعب ذلك في إطار الرفض لا سبق له من فرنسا من عضو في مجلس الأمن لتأييد أو الامتناع حتى عن التصويت عن القرار. قال الرئيس الفرنسي أنه سيعارض وسيستعمل حق الفيتو ضد أي قرار مهما كانت الظروف. وهذا يعني العمل يصعب طبعا عمل الأمم المتحدة، ويصعب أيضا تنفيذ قرار 1441.
هناك يعني مشكلة أخرى تواجه السيد توني بلير أيضا، يعني فئات واسعة في بريطانيا تعارض سياسة بلير بشأن الحرب، إضافة إلى عدد من نواب حزبه يعني في مجلس العموم وأعضاء حكومته أيضا. يعني باعتبارك ناطقا باسم الحكومة، هل تعتقد أن بلير سيتمكن من الخروج من هذه الأزمة بحل يرضي المعارضين؟
أنا أعتقد يعني أن السيد توني بلير مصر على مواجهة النظام العراقي، ونفضل طبعا أن يتراجع النظام العراقي وأن يقبل يعني أن يعترف صدام حسين بأنه يمتلك وكان يخفي أسلحة دمار شامل، وأن يعد بشكل جدي بالتخلص منها. ونحن طبعا نفضل أن يحل هذا الوضع بشكل سلمي، وكنا دائما نفضل الطرق والحلول السلمية. ولكن سيد توني بلير لن يتراجع أمام تعنت صدام حسين أو رفض صدام حسين لتنفيذ قرار واضح، قرار يسمح للحل السلمي. وهذا القرار والقرارات السابقة موجودة وواضحة ويعرفها. وإذا كان صدام حسين لا يريد أن ينفذ تلك القرارات ولا يريد أن يلبي بالشرعية الدولية، فدعه يستقيل ودعه يسلم السلطة لشخص آخر راضي للاندماج للمجتمع الدولي وللصداقة مع الدول ومع المجتمع الدولي، بالرغم من يعني بدلا للمواجهة المستمرة والتعنت أمام مطالب شرعية دولية.
نعم. طيب سيد راسل، يعني إذا افترضنا أن السيد توني بلير لم يستطع ربما يعني الخروج بحل ما من أزمته مع المعارضين للحرب في حكومته، إضافة إلى تصريحات رامسفيلد يعني بسبب هذه المعارضة حول ربما توجه الولايات المتحدة لشن الحرب بشكل انفرادي، هل تعتقد أن هو ما أو فجوة ما قد تحدث في التعامل البريطاني الأمريكي بشأن الأزمة العراقية تحديدا؟
والله سيد رامسفيلد وضح قوله وقال أنه لا يشك في تأييد ودعم المملكة المتحدة للمساعي لنزع أسلحة العراق. وكان فقط يشير إلى أن إصدار قرار آخر مهم بالنسبة للمملكة المتحدة، وأن أمريكا تعمل معنا من أجل إصدار ذلك القرار. فلا يشك في التزام سيد توني بلير بتنفيذ المشروع نزع أسلحة صدام للدمار الشامل. وفي الواقع يعني لا يمكن حتى سياسيا وإخلاقيا أن يتراجع سيد توني بلير أمام ضغوط، يعني لأنه منتخب وكان منتخبا على أيدي الشعب. ويعرف أنه سيحاسب في آخر في نهاية المطاف. ولكن إرادة الشعب البريطاني لا تعبر عن طريق مظاهرات، وكان مجلس العموم قد أيد في الواقع سياسة الحكومة بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء في مجلس العموم، ويحظى رئيس الوزراء بتأييد حزبه وبتأييد حزب المعارضة. فلذلك ليس عليه الآن أن يتردد، طبعا عليه أن يحافظ على القانون الدولي وأن يستمر في مساعيه لكي يكون هذا العمل قد يعني يتخذ على أيادي مجتمع دولي موحد بدلا لعمل انفرادي. ولكن لا يمكن الآن أن تكون العواقب الخطرة التي حذر عنها قرار 1441 لا يمكن أن تكون مجرد تراجع وزيادة في عدد المفتشين وإصدار تقارير تدين بعدم تعاون العراق. يجب أن تكون هناك عواقب خطرة أو سيفقد المجتمع الدولي كل إمكانياته للضغط ولتنفيذ قرارات بالنسبة للدول الأخرى في العالم أيضا. فكان إذا كان صدام نجح عن طريق الاستبدادية وعن طريق التعنت وعن طريق يعني استعمال نفوذه بشكل ذكي بدون احترام القانون الدولي فهذا يجب أن يعتبر فشلا للمجتمع الدولي وللقانون الدولي.
نعم السيد جيرارد راسل الناطق باسم الحكومة البريطانية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
ولكن هناك رأيا آخر في هذه القضية المهمة والحساسة لا يتفق مع ما ذهب إليه بعض المحللين السياسيين من تحميل النظام العراقي مسؤولية الوضع القائم في الأمم المتحدة. ومعي الآن أليكس ترجانيان الخبير الاستراتيجي والعضو في المعهد الملكي في دراسات الدفاع في لندن. سيد ترجانيان، يعني هل برأيك إذا لم يحترم الرئيس العراقي صدام حسين القانون الدولي وشرعية الدولية فإن هذا يعتبر فشلا للقانون الدولي والمنظمة الدولية؟
مرحبا. حقيقة السؤال لازم يكون بشكل آخر. إذا احترم الرئيس العراقي، لأن الرئيس العراقي في رأيي أنه احترم القانون الدولي، سمح المفتشين بالدخول إلى كل مواقع اللي يريدوها. فقضية عدم احترام القانون الدولي هي الكلمة أو الجملة التي تستخدمها دولتين أو ثلاث فقط في مجلس الأمن، وبالاسم هم الولايات المتحدة بريطانيا وإسبانيا. يجب السؤال يكون بهذا الطريقة، لأن عندما نأتي لقضية العراق لا يوجد قرار أمم متحدة لم يطبقه. كل ما اشتغل عليه الأمريكان انه الرئيس العراقي سوف لن يسمح بدخول مفتشين كذا 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 وكذا، وجاء العراق او مفاجأة العراق كانت انه العراق سمح بدخول هؤلاء المفتشين. وبهذا انا اقول شيئا اخر، انه الولايات المتحدة من الاساس لم تلعب اللعبة السياسية الصحيحة، لانهم لم يكونوا متوقعين انه الرئيس العراقي سوف يسمح بدخول مفتشين، وعندما سمح جاءوا بقضية جديدة وهي قضية حقوق الانسان وانه دكتاتور ويجب ازالته، فالقضيتين ما مربوطة ببعضهم.
سيد ترجانيان، أين تقع هنا مصداقية الأمم المتحدة؟ يعني ما بين تصريحات كوفي أنان التي قال فيها أن أي إجراء خارج شرعية الأمم المتحدة سيكون بمثابة انتهاك لميثاقها، وتوني بلير يعني رئيس الوزراء البريطاني الذي اتهم الدول المعارضة لاستصدار قرار ثاني بأنها تعرض الأمم المتحدة للخطر ويهدد مصداقيتها.
يا أخي لماذا هاي الدول تعرض مصداقية الأمم المتحدة للخطر؟ هل الذهاب للحرب وتدمير بلد هو مصداقية الأمم المتحدة؟ في سنة 1990 عندما احتل العراق الكويت الكل وافق على الحرب، كانت هناك قضية، كانت هناك قوات عراقية في الكويت، كانت هناك دولة محتلة. الآن لا توجد هذه المبررات للحرب، وكل المبررات الأمريكية والبريطانية ضعيفة جدا، حتى إنها لا تأخذ تأييد الشارع البريطاني نفسه اللي هو رافض لهذه الحرب. فالمشكلة هي خلق المبررات. في اعتقادي الأمريكان والبريطانيين يسعون إلى لعب اللعبة القانونية، أي أنه القرار 1441 يسمح باستخدام القوة إذا العراق اخترق هذا القرار. وهناك تفسيرات عديدة، الفرنسيين والروس يفسرون أنه لا نحتاج إلى قرار جديد من الأمم المتحدة لتفويض استخدام القوة ضد العراق إذا تبين أنه اخترق. التفسير الأمريكي يقول لا، نحن نذهب لاستخدام القوة إذا كان العراق. فهناك لعبة قانونية، ونرى أن البيت الأبيض يسعى بالوقت الحاضر يستخدم أكثر المحامين والقانونيين لأجل إيجاد منفذ قانوني للحرب على العراق.
سيد تيرجانين، يعني دعني أسألك بشكل مباشر، أيهما أكثر ضررا بالمنظمة الدولية برأيك، استخدام الفيتو من قبل فرنسا أو روسيا، أم الذهاب للحرب ضد العراق دون قرار يجيز ذلك؟
حقيقة هنا هي لعبة المصالح، الشيئين يضرون بالقانون الدولي. عندما تذهب وتحتل العراق فإنك سوف تكون محتل ويجب أن تعاقب، مثل ما عوقب العراق على احتلال الكويت. يعني اليوم أمريكا تريد تصير نفس الموقف اللي كان فيه العراق، يعني ما قيل على العراق عندما احتل الكويت يمكن يقال على الولايات المتحدة عندما تحتل العراق. لكن المشكلة أنه إذا نجحت القوات الأمريكية في احتلال العراق، فمشكلة إثبات العراق أو النظام السابق بأنه كان يطور أسلحة دمار شامل فلم تكن صعبة، فإنها مجرد شاحنتين تذهب إلى العراق من أي مكان بالعالم ويثبتون للعالم إنهم قاموا بهذا العمل وأن العراق كان خطرا. لكن إذا الحرب في العراق أخذت وقتا طويلا فالولايات المتحدة ستكون في مأزق كبير جدا، لأن كل الآراء الأمريكية مبنية على أنه سوف يكون هناك تجاوب كبير من العراق ومن الجيش العراقي. وإذا هذا التجاوب حصل واستطاعوا تغيير النظام في وقت قصير، لا أعتقد أنهم سوف يواجهون مشاكل كبيرة. لكن الحرب طالت فسوف تكون هناك أصوات وآراء وغيرها وغيرها. وفي اعتقادي أنه المشكلة هي ليست الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة دائما كانت غطاء لتمرير السياسات سواء الأمريكية وغيرها. أبسط مثل على هذا هو إسرائيل. عندما نقول مصداقية الأمم المتحدة فإنها لم تطبق أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، لكن المشكلة نرى أنه الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد قطب آخر في العالم، ونرى أن هذا القطب قام يتبلور الآن، اللي هو القطب الفرنسي الألماني. تعرف أنه كل دولة أو سوبر باور، دولة عظيمة أو قوة عظمى في العالم، تحاول إيجاد منافس لها كي تستطيع أن تتطور تتقدم، وهي كلها متعلقة بمصالح والنفط وإنتاج السلاح وغيرها وغيرها. فاليوم عندما نتكلم عن مصداقية أمم المتحدة، فهذه المصداقية اللي سنين عديدة لم تكن متوفرة، لم تكن متواجدة إلا في قرارات بسيطة طبقت في أفريقيا وغيرها وغيرها، أو طبقت على العراق، ولم تطبق الأمم المتحدة قرارات أساسية تتعلق بمصير الشعوب مثل الشعب الفلسطيني وغيرها.
طيب سيد تيرجانيان، يعني سؤالي الأخير لك، هل يمكن التوفيق أو المواءمة بين الموقفين، يعني للخروج من هذه الأزمة، يعني سواء كان من الناحية القانونية أو السياسية برأيك؟
حقيقة هو صعب جدا. يعني عندما يقوم الرئيس الفرنسي مباشرة على التلفاز ويعلن أنه سوف يصوت ضد أي قرار يجيز استخدام القوة، فإنهم في هذا الوقت يعني سوف يسعون إلى إيجاد براهين أخرى ضد العراق. استطاعوا أتوا بأسماء العلماء وغيرهم وأنهم سوف يجب مقابلتهم في الخارج، ومن خلال هذه الأشياء سوف يحاولون إيجاد ولو سبب بسيط يدعي إلى مصداقيتهم ويبرر الحرب على العراق.
السيد أليكس تيرجانيان، الخبير الاستراتيجي والعضو في المعهد الملكي في دراسات الدفاع في لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
تحيات لكم مستمعينا الكرام، وإلى قضية أخرى وحوار جديد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.